بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا ومحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لواءه. وصلنا إلى الدوافع الخفية، صفحة 65. كي نتكلم عن دوافع الإنسان، ومن الشيخ المصباح أشار إلى ملاحظات تكميلية إلى هذه الدوافع. من ضمن الملاحظات التكميلية أن هناك دوافع لا تظهر للإنسان بسهولة، إذا أمعن النظر فإن الإنسان يجد هذه الدوافع في عمق نفسه. مثلا من ضمن الدوافع اللي تكلمنا عنها في درس اللي راح، دافع الرياء مثلا، أن يقوم ببعض الأعمال من أجل الآخرين. هذا الدافع مو بالضرورة يكون ظاهر واضح بالنسبة للإنسان أنه الحين قاعد يرائي. أحيانا خصوصا إذا كان يعني ملتزم بالأخلاق والفضائل، يعني وعنده نوع من التدين، فإن نفسه تخادعه، مو بسهولة يكتشف أنه قاعد يرائي لله سبحانه وتعالى، أنه ما قاعد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه قاعد يقوم ببعض الأعمال والصالحات مثل الصلاة، مثل أي عمل آخر على مستوى العبادات والأعمال. وهو أكثر شيء يقع فيه الإنسان في الرياء، أحيانا يكون على مستوى إبراز الفضائل، بحيث أن الناس يقولون شوف هذا ما شاء الله عنده فضائل أخلاقيات ممتازة إلى آخره. الإنسان إذا كان ملتزم وتدين مو بسهولة يكتشف أنه قاعد يرائي وخادع نفسه، يعني يتصور ويتهيئ يتوهم بأنه قاعد يعمل لله سبحانه وتعالى. فهذا عادة يكون، ولذلك يسمى بالشرك الخفي، من الدوافع الخفية الإشراك بالله سبحانه وتعالى غيره. أيضا هناك دوافع أخرى خفية عند الإنسان، يحتاج الإنسان إلى بذل مجهود ودقة بالغة حتى يكتشف تلك الدوافع التي تؤدي أن يقوم وتجعله يقوم بالعمل. هناك تفاعلات خفية تحصل في مراتب عميقة من النفس، قليلا ما يلتفت إليها ويعلم بها. إذا لا نبحث عن الدافع في سطح النفس فقط، وإنما هناك دوافع أخرى تحرك النفس، وفي بعض الموارد نعم هناك أفعال وانفعالات وعوامل ودوافع خفية لا نلتفت إليها تدفعنا نحو العمل بنحو يوقعنا في الخطأ، بحيث نفسر دافع عملنا تفسيرا خاطئا. نتصور نحن نفعل بدافع مثلا المثال اللي ذكرناه، نبي أذكر مثال آخر، لكن تصور ان احنا نعمل من اجل الله سبحانه وتعالى وقيم عالية عندنا، في حين انه في الواقع الدافع الخفي الاصلي هو الرياء او طلب السمعة والشهرة وما. ان اعلام علم الاخلاق والتربية ينبئون في بعض الموارد عن حيل النفس ويحذرون الانسان، وهذه الحيل ليست سوى هذه التفاعلات الخفية، هذه الدوافع الخفية ما يعبر عنها بما مخادعات النفس، حيل النفس التي تحدث في أعماق النفس وهي خافية عن وعي الإنسان. تحتاج الإنسان لبذل مجهود أكثر، ترقيق أكثر، مراقبة حتى يكتشف هذه الدوافع. بعدها بيطرح سؤالين مهمين، هذين السؤالين. السؤال الأول أنه حب الله سبحانه وتعالى، أنت يا شيخ المصباح بنيت هذه النظرية على حب النفس، وين حب الله سبحانه وتعالى؟ أيهما أكثر أصالة، حب الله ولا حب النفس؟ لماذا حب الله سبحانه وتعالى لا نجد له مكان في هذه النظرية؟ لذلك يقول أول إشكال يطرح على هذه النظرية هو أنه حب الله لم يحدد موضعه في هذه الأطروحة، فما طرحناه هو حب الذات وهي نقطة البداية، ثم حب البقاء والكمال والعلم والقدرة واللذة كأغصان وفروع لهذا حب الذات، لهذا الحب. فالسؤال لماذا لم يحدد موضع حب الله في هذه الأطروحة رغم كونه أمرا فطريا موجود في فطرة الإنسان، لكن ما حطيت له مكان، على الأقل في هذا حب الكمال، حب على الأقل خليت حب الله مبدأها، فلماذا لم تجعل له مكان في أطروحتك الأخلاقية؟ هنا يجيب الشيخ المصباح، يقول لحب الله سبحانه وتعالى صور متعددة، إذا درست كل هذه الصور سوف نجد أنه كل هذه الصور فيها خصوصية تمنعنا من أن نجعل هذه الصورة وكل صورة بنفس الكلام، كل الصور فيها كل صورة تتميز بخصوصية تمنعها من تمنعنا، يعني تعتبر مانع، هذه الخصوصية هي مانع من أن نجعلها في النظرية. في البداية يدرس لنا هذه الصور وخصوصياتها، وبعدها يطرح، وفي الواقع انك بعد قاعد يكمل ويبين ان نظريته تبتني على مجموعة من الخصوصيات، يبين لنا هذه الخصوصيات، لا هذه الخصوصيات غير متوفرة في خصوصيات اللي تخلي اللي تخلي النظرية نظرية أخلاقية، غير متوفرة في عنصر حب الله سبحانه وتعالى. في البداية يشرح لنا صور حب الله. الصورة الأولى وهي أكثر الناس يعملون على أساسها بدون ما يحسون، وهي الأمر الفطري الضعيف، قوة تحرك الإنسان بطريقة غير واعية. هذا البعد الفطري اللي أنت تقول أن حب الله موجود بالفطرة على جميع الناس، نعم موجود بالفطرة على جميع الناس، ولكنه بطريقة غير واعية عند كثير من الناس. هذه صورة من صور حب الله سبحانه وتعالى، مرتبة غير واعية، مرتبة عميقة في نفس الإنسان، دافع خفي كما عبر عنه في النقطة السابقة. المرتبة الثانية هو الحب الواعي الذي يحصل للأشخاص العاديين مثل المؤمنين، بيتكلم عنه بعد شوي. المؤمن عادة لأنه يحب النعم، نعم الله سبحانه وتعالى، فيشاهد نعمه وكذا، فيحب الله لأنه يعرف بأن من أعطاه هذه النعم هو الله سبحانه وتعالى. أو مثلا بالنسبة للنعم الدنيوية، النعم الأخروية، يشوف الجنة، يسمع عن الجنة، يقرأ القرآن وهو مؤمن متعبد يثق بأن هذا القرآن كتاب الله، فعندما يرى نعيم الجنة وجمالها وما ينتظره يحب الوصول إلى ذلك النعيم ويحب من ينعم عليه بهذا النعيم. نفس الشيء بالنسبة إلى يلتزم ويؤمن ويقوي إيمانه حتى يفر من النار ومن عذاب النار. إذا هذه مرتبة ثانية للحب، هي للمؤمنين المتعارفين، يعني الإيمان المتعارف يبتني على التأمل في نعم الله سبحانه وتعالى وتفضل على الإنسان. مرتبة ثالثة إلى الحب تخص الأولياء العارفين، يحبون الله سبحانه وتعالى لأنه أهل للمحبة، لأنهم وصلوا إلى مقامات عالية في التوحيد، وهذه خاصة بمجموعة معينة مو مثل فئة المؤمنين. المؤمن المتعارف هكذا يكون عنده نوع من الحب الواعي بالله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا مرتبة للجميع، المؤمن والكافر، لكنها حب غير واعي، حب عميق في عمق الفطرة والإنسان يغفل عنه عادة. الصورة الأولى، الآن ندرس كل صورة، هذه 3 صور عندنا زين لحب الله سبحانه وتعالى، ندرس كل صورة على حدة. الصورة الأولى، ما هو الدليل على أنه عند الإنسان حب بالفطرة لله سبحانه وتعالى وهو غافل عنه. من الدليل الآيات القرآنية، آية الميثاق، أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق من هذا الإنسان وهو في ظهر آبائه وأمهاته وما إلى ذلك. هذه تدل على وجود ماذا؟ على وجود معرفة وتعلق باطني بالله سبحانه وتعالى. أيضاً الروايات التي تتحدث عن أن الإنسان أخذ الله سبحانه وتعالى المواثيق منه ونسي هذا الميثاق، نسي يعني غفل عنه. الإنسان عندما نزل إلى عالم الدنيا وهبط إلى عالم الدنيا بأي شكل كان، بالولادة، بنزول آدم إلى آخره، فإنه نسي ذلك الميثاق وتلك الإشهاد، ذلك الإشهاد أشهدهم على أنفسهم وشاهدوا ربهم. فهناك إدراك شهودي ضعيف لربوبية الله سبحانه وتعالى، ولكنه خفي على الإنسان في أعماق الإنسان. لأنه خفي والإنسان لا يعي بذلك الدافع، فإنه لا يتحرك نحو عمل من الأعمال بناء على هذا الدافع. وإحنا ذكرنا في أنه من الأساسيات في الفعل الأخلاقي أو الدوافع التي تعتبر من الدوافع التي تدفع الإنسان نحو، يعني تكتسب، إذا كانت تدفع الإنسان نحو فضيلة أو رذيلة تكتسب القيمة، تقيم أفعال الإنسان على أساسها، يمكنك أن تقيم أفعال الإنسان على أساسها، هي تلك الدوافع الواعية. هذا الدافع لأنه خفي غير واعي بالنسبة للإنسان، ضعيف، إدراك الإنسان لوجوده ضعيف جدا، فلذلك من النادر أن يكتشف الإنسان أو من النادر أن يؤثر على سلوك الإنسان لأنه دافع ضعيف. وفيما سبق أيضا ذكرنا بأن الدوافع الأقوى الأكثر حضورا في نفس الإنسان، الإنسان أكثر وعيا بها، هي التي تؤثر على سلوك الإنسان. وهذا الدافع دافع غير واعي، فلذلك نعم هناك حب فطري لله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الحب غير واعي، ضعيف عند الإنسان، زي مغفول عنه، ولذلك تأثيره ضعيف جدا على، ومع تزاحم الدوافع الأخرى تبرز دوافع أخرى غير هذا الدافع الموجود في نفس الإنسان، ولذلك لا يؤثر، لا يعطي قيمة إلى العمل الأخلاقي، فلا يمكن أن نتخذه دافع من الدوافع التي تدفع الإنسان نحو السلوك الأخلاقي، ولا يمكن أن نبني نظريتنا عليه. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى. أيضا بالنسبة إلى الصورة الثانية، خلينا نتأكد لو درس الصورة الثالثة فين. قبل أن أنتقل للصورة الثالثة، يعني أيضا ذكر أمر مهم فيما يرتبط بفطرية معرفة الله سبحانه وتعالى وتأثير هذه المعرفة على سلوك الإنسان. يقول أنه ما قدمناه هنا يدور حول النفس، وهو أقرب في إطار علم النفس، في حين أن هناك فطرة عند الإنسان وأنه يعرف الله سبحانه وتعالى بهذه الفطرة ويميل إليه ميل فطري، فإن هذه أكثر ما بحثت في العرفان، الحب الإلهي، بحث انجذاب الإنسان نحو المقصد الأعلى بفطرته. هذه ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يجذب الإنسان نحو الهدف الأعلى، هذه درست في العرفان، ويسوقه الله سبحانه وتعالى إلى رحمته العالية بواسطة هذا الحب الفطري، وإن كان ضعيف إلا أنه له تأثير. يعني هي يقول الشيخ المصباح الله في علوم أثبتت حسب مبانيها بأن هذا الحب غير الواعي في الإنسان والضعيف، نفس الإنسان لا يؤثر، لا يتحرك على أساسه في سلوكياته، لكن هذه العلاقة والحب الإلهي الموجود في فطرة الإنسان هو الرابط اللي يربط الإنسان بالله، فيسوقه الله سبحانه وتعالى إلى رحمته. الله سبحانه وتعالى يجذبه بهذا البناء الفطري، وإن كان انجذاب غير واعي لا يدرك الإنسان، لأنه يساق إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا على بناء على المباني العرفانية، العرفاء أثبتوا وبينوا بأن هذا الحب الضعيف يؤثر، ولكنه يؤثر في جذب الله سبحانه وتعالى إلى هذا الإنسان. فكل إنسان متوجه نحو ربه، نحو خالقه، بسبب هذا الانجذاب، نحو مقصده، نحو المقصد، بسبب هذا الانجذاب وهذه المعرفة الفطرية. زين، وهذا بحث عميق في العرفان، بأن أقرب الطرق لله سبحانه وتعالى هو هذا الجذب. ما الله سبحانه وتعالى لأن في طريقين، طريق العرفان يقولون في طريقين، طريق من خلال المعصوم، المعصوم واسطة الفيض، فبالتالي أي فيض يصلك من خلال من الله سبحانه وتعالى يصلك بواسطة المعصوم. زين، وفي طريق آخر، لا، طريق مباشر، لا يشترط توسط المعصوم حتى يصلك رحمة الله وفيضه. ما هو هذا الطريق؟ طريق الفطرة، يسمونه الوجه الخاص. لكل إنسان وجه خاص لله سبحانه وتعالى، يقبل على الله سبحانه وتعالى بدون وسائط، حتى بدون واسطة المعصوم. هذا الوجه الخاص هنا يعبر عنه بهذا الجانب الفطري، يجذبك الله سبحانه وتعالى مباشرة. وهذه هني يشير إلى الشيخ المصباح شو اسمه، ويقول له هذا يختص بالعرفان حسب مبانيهم وحسبهم يثبتون هذه الأمور. أما إحنا قاعدين نتكلم عن أخلاق، قاعدين نتكلم عن علم نفس، ما يتوافق مع علم النفس ومع مبانيها، هذه المسائل. ولذلك حب الله الفطري غير الواعي لا يؤثر، نعم، في العرفان بناء على مبانيهم يثبتون أنه يؤثر من طرف الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يقبل على عباده، ينزل عليهم الرحمة من خلال هذا الوجه الخاص وهذه العلاقة المباشرة بينه وبين عباده. زين، وبعبارة أخرى، إنما يعلمه ويلتفت إليه الإنسان هو حب الذات. الآن إذا الشيء البارز عند الإنسان وما يلتفت إليه، ما هو واعي عنده، هو أنه يحب نفسه. زين، ويستقر هذا الحب الفطري في أعماقه، لا يصبح خفي، لا يلتفت له. إن حب الذات ظاهرة نفسانية وروحية تستبطن الحب الإلهي، وهذا أيضا الشيخ سيد علامة الطبطبائي دائما يتكرره، بأن حب الذات في الواقع هو ناتج ذلك الحب الإلهي، ذلك الانجذاب لله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يشعر بحلاوة هذا الانجذاب، فيحب نفسه بسبب، لأنه جذبة إلهي، أصل حقيقة الإنسان جذبة إلهي. هل الشيخ المصباح يشير إلى المعنى بشكل مختصر ويمشي عنه، لأنه بحث عرفاني، أن الإنسان حقيقته انجذاب لله سبحانه وتعالى، مثل المغناطيس والجاذبية اللي تصدر منه. حقيقة الإنسان هي هذه الجاذبية، هذه الجذبة اللي تصدر من المغناطيس، مو أنه ذلك الشيء الذي ينجذب إلى المغناطيس، ذلك الحديد الذي ينجذب إلى المغناطيس، لا، حقيقة الإنسان هو الجذبة اللي تنجذب دائما للمغناطيس، والتي هي من آثار المغناطيس. واضح أخوات؟ ولذلك الإنسان يحب ذاته، لأنه يشعر بأنه كله جذب، كله حب، كله جمال، كله ولكنه يعطي نفسه ذاتية، يتصور نفسه منفصل عنه، له استقلال في وجوده، بسبب بسبب نظرة المادية الضيقة، بسبب أنه يشاهد محدوديته، بسبب أشياء كثيرة، تصير عنده موانع من أنه يدرك بأنه ليس إلا تلك الجذبة الإلهية، ليس إلا ذلك الحب الإلهي. ولذلك هنا يقول أن كل حب للذات هو يستبطن حب الله سبحانه وتعالى. لكن ما نقدر نقول للإنسان مباشرة أنت تحب الله وأنت تحب الكمال، يعني تحب الله وكذا وكذا، لا، أنت تبغي الكمالات لنفسك، أنت هلا تشوفه الظاهر على السطح هو هذه الذات. واضح؟ وبناء على أن احنا بنستخدم طريقة علم النفس، بأن احنا نشوف ما هو ظاهر نبني هذه النظرية على حب الذات، مو على الحب الإلهي، وإن كان حقيقة حب الذات هو في الواقع ظاهرة لحب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول يمارس الله سبحانه وتعالى دوره له من خلال يعني جذب الإنسان نحوه وتنزل رحمته عليه بنحو خفي وغير واع، ويسوقه نحو المقاصد السامية. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى أن لماذا لم تجعل حب الله سبحانه وتعالى وهو أمر فطري موجود عند كل الناس، ليش ما حبيته؟ ما حبيت المكان في نظريتك. صار الجواب على نقطتين. النقطة الأولى أن هذا الحب غير واعي عند الإنسان، وإحنا نبني على أمور يعيها الإنسان، نبني نظريتنا على أمور واعية اختيارية ضمن يقدر الإنسان يقويها، يعي بوجودها أصلا وتحرك فعلا. وذكرنا فيما سبق بأن الدوافع عندما تتعارض فإن الأقوى حضورا والأقوى وعيا والأقوى معرفة به الإنسان، يعرف الإنسان أكثر من غيره من الدوافع، فإنه يحرك أكثر نحو السلوك. فبالتالي إذا كان هذا الدافع ضعيف لا يدركه الإنسان، خفي لا يعيه، فبالتالي سوف تكون محركية إلى السلوك أضعف، وما بيكون له تأثير، تتقدم عليها الدوافع الأخرى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الجواب الثاني هو ما قدمناه، أنه هنا الكلام عن علم النفس، ولا في أنه في العرفان أثبتوا أن لهذا الدافع تأثير، وأن الله سبحانه وتعالى يسوق الإنسان إلى رحمته ويحرك نحو المقصد النهائي بواسطة وجود هذا الدافع، بل أن حقيقة هذا الدافع هو هوية الإنسان. حقيقة هذا الدافع حب الله سبحانه وتعالى الفطري هو هوية الإنسان، جذبة أن الإنسان ليس إلا جذبة لله سبحانه وتعالى، فهو دائما يساق نحو المقصد، ولكنه لا يعي هذا السوق. وطالما أنه لا يعي فإننا لا ندخله في النظرية الأخلاقية، لأن نظريتنا مبتنية على ما يعيه الإنسان. أما بالنسبة إلى العرفان يجعلونها ركن أساسي في نظريتهم الأخلاقية العرفانية بناء على مبانيها، لكن احنا يعني بما ان على مبانينا التي تعتمد على الامور الظاهره، على مباني من علم النفس، على مباني من الاخلاق المتعارفه، فان هذا يعتبر من الدوافع الضعيفه. واضح اخوان؟ اما في الاخلاق العرفانيه يعتبر من الدوافع القويه، بل هو اقرب الطرق للوصول الى سبحانه وتعالى، هو هذا الطريق، الوجه الخاص للانسان. زين، هذا بالنسبه لويش؟ بالنسبه الى الصورة الأولى من صور حب الله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية، حب الله سبحانه وتعالى المتعارف عند المؤمنين، جميع المؤمنين تقريبا يتنعمون بهذا الحب لله سبحانه وتعالى بسبب النعم. الله يدركون نعم الله، تفضل عليهم، ألطافة، وما يدفعه عنهم من نقم وأخطار، فيتعلقون بالله سبحانه وتعالى ويحبونه. ولكن الشيخ المصباح يقول أنه في الواقع هم يحبون النعمة، يحبون أن تدفع عنهم البلاء واللقمة، ولذلك حبهم لله حب الواسطة، ليس حب مباشر، ليس حب حقيقي يعني. بالأصالة يحبون الجنة والحور والقصور، يهمهم التمتع في الدنيا وفي الآخرة، نفس الكلام، نعم الدنيا والآخرة. فالدافع الأساسي والمحبوب لديهم هو كسب هذه النعم ورفع النقم المذكورة. وفي المرحلة الثانية يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى ويحبونه، لأنه هو الذي يمتن عليهم بهذه النعم ويبعد عنهم العقاب والابتلاءات. هذا الحب ليس ثابتا عند الإنسان، هذا الحب متزلزل، ولذلك يقول الشيخ المصباح لا يمكن أن نبني عليه نظرية. هني أعطي مثال، هذا اللون من حب الله يشابه حبنا للبستاني، لأننا نحب بالذات البستان وأشجاره الخضراء. لما ندخل البستان نشوف أشجار خضراء جميلة، ثمار ناضجة، أزهار جميلة، نحب البستاني الذي يهتم بهذا البستان، الذي يجعل البستان تحت تصرفنا، يخلينا ندخل فيه، نأنس به، لا أننا نحبه واقعا. إحنا نعرفه يمكن أصلا، لكن ما شاء الله طيب وحبيناه وكذا. احنا ما حبيناه في الواقع، احنا حبيناه سلوكا، حب العرض. نعم، الأصالة، الحب الأصيل هو للبستان وإلى تنعمنا بهذا البستان، أما لأنه وسيلة كان إلى هذا التنعم نحن نحبه. وهذا المثال أخوان نقيس على كثير من المصادر في كثير من الأحيان يكون بهالشكل. حبنا إلى جارنا مثلا لأنه ما شاء الله، نقولها مثلا فلانة وايد أنا أحبها ما شاء الله، كل في كل مناسبة لازم تذكرني في كذا في كذا في كذا، يعني إنه صار مو لأن أنا أحب شخصيتها، هي لأنها مثلا تذكرني في كل مناسبة، ترسل لي رسالة معايدة ما أدري شو، فأنا أحبها لأنها تذكرني في هالشيء، لأن أخلاقها معاي حلوة. نفس الشيء بالنسبة لحب الطالب والأستاذ. الأستاذ يحب الطالب المجتهد، هو يحب الاجتهاد، يبغى يشوف ثمرة تعبه، فمو إنه يحب الطالب، يحب الطالب بالعرض. الطالب يحب الأستاذ لأنه يشوف إنه يرفع عن النقص، يعطيه بعض الكمالات، يعلمه ما لم يكن يعلم، يفيده، فيتصور بأنه يحب الأستاذ، هو في الواقع يحب كمالاته، كمالات له والنعم اللي حصل عليها، مو حبا للأستاذ. وهكذا نقيس عليها كثير من المشاعر اللي احنا نعيشها. وهذه المشاعر في معرض الاهتزاز، اليوم انا احب جارتي وبكره نتهاوش وتصير عدوه، اليوم انا احب صديقي وبكره نتهاوش تصير عدوه، اليوم انا شو اسمه احب استاذي وبكره نتهاوش، وهكذا. زين، هذه في معرض الاهتزاز فضلا عن حب الله سبحانه وتعالى. اليوم احب عشان النعم اللي يعطيني اياها. اذا افترض تمر سنه سنتين دائما تنزل ابتلاءات 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 ابتلاءات، يبدا التساؤل، يهتز هذا الحب، وين نعمك يا رب؟ انعمت علي وين؟ زيد اكمل اكمل جميلك يعني الاخر. لو ايش احنا نعيش في الازمات، لو ايش كذا كذا، يبدا ماذا؟ هذا الحب يهتز. فهذا الحب غير اصيل، وقد يتبدل في بعض الموارد إلى المعاندة والمعاداة. بعد ما كنا أصحاب نصير نعالج بعض، نصير نعادي بعضنا البعض، هذا على مستوى الأشخاص، أيضا على مستوى علاقتنا بالله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يتبدل هذا الحب إلى عناد لله سبحانه وتعالى، اعتراض على الله، معاداة لله سبحانه وتعالى. هذه النقطة مهمة. يقول الشيخ المصباح إن الذين يشتد حبهم للأمور المادية والنعم الدنيوية ويحبون الله سبحانه وتعالى من أجلها فحسب، يشعرون بعدم الرضا إذا التفتوا إلى أن الله قد أخذ منهم ما يحبونه، خاصة ساعة الاحتضار. هذا موقف خطير، نعيش طول عمرنا نتصور بأن نحن نحب الله ومؤمنين وإلى آخره، ولكن وقت الاحتضار نشوف أن كل شيء انقطع، انقطعت علاقتنا بكل ما نحب، كل ما أعطانا الله سبحانه وتعالى خدامة مرة واحدة، دفعة واحدة في وقت الاحتضار، تعلقات كلها تتقطع. زين، يقطعها الله سبحانه وتعالى، فممكن يخرج الإنسان وهو كافر من هذه الدنيا بسبب هذا التعلق الوهمي، لأنه في الواقع يتعلق بتلك النعم ما كان متعلق بالله سبحانه وتعالى، حيث يرون أن الله هو الذي يقبض أرواحهم ويفصلهم عما يحبونه، فيشعرون ببغضه في قلوبهم ويفقدون إيمانهم، ما كان إيمانهم واقعي، كان إيمانهم متزلزل، ويرحلون عن الدنيا بهذه الحالة، أعاذنا الله سبحانه وتعالى هذا الحال. ثم يقول وهكذا تبتني كثير من الصداقات. ونستغرب بعض الأصدقاء نشوفهم علاقتهم قوية وما أدري وإيش، وحبون بعض وما يطلعون لو بعض سنين، وبعدين يتحولون لأعداء. هذا دليل على أن من البداية ما كان في حب واقعي، إنما حب عشان مصالح، عشان منافع معينة. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. أما النوع الثالث من الحب لله سبحانه وتعالى فيختص بالأولياء والعرفاء، لأنه يبتني على معرفة بالله عميقة، توحيد عميق لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الحب العميق والشديد لله يحصل في نفس الإنسان حينما يصل إلى المعرفة الكاملة والعميقة بالله سبحانه وتعالى. يعني المعرفة الكاملة يقصد المعرفة العميقة، كررنا أكثر من مرة. أنا ما عندنا معرفة كاملة، لا يمكن أن نعلم، لأن الله سبحانه وتعالى مطلق، لا يمكن أن نحيط به إحاطة تامة، فما في عندنا معرفة كاملة بهالمعنى. وإنما معرفة أتم ما يمكن، أكثر ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، أعمق ما يصل إليه الإنسان من المعرفة بالله. زين. بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وكماله وجماله وجلاله. وأن أي موجود من الموجودات لا يمتلك شيء، فقر محض كل الموجودات، وأن الله سبحانه وتعالى يمدها بالوجود وبالكمال وإلى آخره من معرفة بالله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ مصباح: هذه المعرفة لا سيما إذا توصل إليها الإنسان بالشهود والإدراك الحضوري، يعني شاهد فعلا فقر المخلوقات وأدركه حضورا، خصوصا فقر نفسه، إدراك الإنسان يعني مشاهدة حقيقة نفسه أنه ليس إلا فقر محض لله سبحانه وتعالى، ما عندي شيء، المالكية المطلقة لله سبحانه وتعالى، أو كما يعبر عنه العرفاء مقام التوحيد الذاتي، لأن عندما يشاهد فقره الذاتي يعني فنى مطلقا، لا يشاهد شيء. عندما يشاهد الإنسان حقيقته وأنه لا شيء، هذا الفناء الذاتي، لا يشاهد إلا جمال الله، لا يشاهد إلا ظهور كمالات الله سبحانه وتعالى وفيضه فيه، ما في شيء أصلا، ما في إلا الفيض الإلهي، ما في إلا كمال الله، ما في إلا الله وفيضه، لا يوجد شيء من هالمخلوقات كلها ليست إلا تجليات رحمة الله وفضله وفيضه. زين. فهذا هو التوحيد الذاتي. هنا نقول الإنسان أصبح موحد، أهل التوحيد هم يتجاوزون هذه الكثرة، ينظرون إلى هذه الكثرة أنها مظاهر لفيض الله سبحانه وتعالى، ما ينظرون أنها مستقلة عن الله سبحانه وتعالى وهي تتحرك في وادي والله سبحانه وتعالى رب العالمين ولا ثاني. زين. فإنه سوف يشعر بحب شديد لله سبحانه وتعالى عندما يرى الله سبحانه وتعالى ولا يوجد إلا الله وفيض الله سبحانه وتعالى والمالكية المطلقة لله، كل شيء مقهور تحت نور الله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله، فإنه سوف يعيش حالة من الحب الشديد لله عكس الحب الثاني تماما. هذا حب مستقر، حب ثابت، حب مطلق، لأنه يعني أصلا عاش حالة المحو، يعني محيت نفسه تماما، ولا يبغي الأشياء إلى نفسه مثل الأول ويبحث عن النعم لنفسه، هنا لا يشاهد نفسه أصلا. أي في هذه المرحلة ينشأ حب واحد أصيل في أعماق نفسه متعلق بذات الله سبحانه وتعالى، وتكون محبة للآخرين عرضية فرعية بمثابة الفروع والأغصان لحب الله سبحانه وتعالى، فيصير حبه وبغضه بناء على ما يحبه الله يحبه، ما يبغضه المحبوب يبغضه. المتجذر في نفسه هذا الحب المتعلق به، حتى أن حب الإنسان لذاته يفقد أصالته، مثل ما قلنا الإنسان لا يصل إلى التوحيد الحقيقي لله سبحانه وتعالى إلا عندما لا يرى نفسه، لا يرى لنفسه الأصالة، هذه الأنا تزال، هذا حجاب الأنا، الصنم الأكبر، لأن ذات الإنسان في هذه المرحلة من المعرفة تكون طفيلية، يشاهد واقعا بأنه وجود طفيلي الحقيقة وجذبة إلهية مثل ما أشار في البداية، وأنه ظلا لذلك الوجود الأصيل وتجليا من تجليات، هو جذبة لله سبحانه وتعالى، مظهر من مظاهر فيض الله سبحانه وتعالى، ليس له أصالة، ليس له استقلال، ليس له نفسية حتى يعشقها الإنسان، ينفر من النقص عندما يدرك أنه ليس إلا عين النقص. إذا نظرت إلى جهة الخلقية فهي نقص مطلق، فقر مطلق، عدم مطلق. إذا نظرت إلى جهة الله سبحانه وتعالى فإنه أرى تجليات الحق، وأحد تجلياته هو هذا الظل الذي هو تكونت به هذه النفس، فهذه النفس ليست إلا ظل وتجلي من تجليات الله سبحانه وتعالى، فهذه الأنا تزول، هذه المحدودية تزول، النظرة الذاتية تزول. ومع هذه المعرفة من الطبيعي أن يتعلق حبه وينجذب قلب أصالة إلى ذلك الموجود الأصيل، إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون الموجودات الأخرى عرضة لإشعاع الحب المشتق من ذلك الحب الإلهي الأصيل. ثم يقول كيف نصل إلى هذا الحب؟ كيف نصل إلى هذه المرحلة؟ أجل، إنه خالق الإنسان الذي يجتذب أولياء. يرجع مرة ثانية يقول هناك جذبة من الله سبحانه وتعالى تجذب الإنسان، هذا من جهة، ويحتل موضعه في قلوبهم ويجعلهم خاصة تدريجيا. من هم أولياء اللي يصيرون خاصة الله؟ أولياء الله، ويملأ قلوبهم حتى لا يبقى فيها مجال لغيره، كما أشار سيد الشهداء في دعاء عرفة: أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك. في البداية كان في تعارف، يحبون الله ويحبون غيره، يحبون نعم الله كذا، بعدين شوي شوي لا، مع ازدياد المعرفة بالله سبحانه وتعالى مثل ما قال في المقدمة، و السير والسلوك لله سبحانه وتعالى والمراقبة، يصل الإنسان إلى أن يصبح هذا القلب حرم الله سبحانه وتعالى، فيزيل الله هذه الأغيار. الإنسان يصارحها 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 بس ما عنده قدرة على إزالتها، الإنسان ضعيف فقير فقر واحد. من الذي يزيلها؟ عندما واقعا يثبت الإنسان على الجهاد والمصارعة، مصارعة النفس، فإن الله سبحانه وتعالى يزيل هذه الأغيار ويصطفي هذا الولي ويجعله من خاصته. إن التلفظ بهذا الكلام يسير ولذيذ، هنا يشير إلى أن هذا يحتاج إلى جهاد كبير، جهاد أكبر. إن التلفظ بهذا الكلام يسير ولذيذ، ولكن تحققه ليس يسيرا، لكن كما ربما يتصور، إلا إذا توفرت لدينا معرفة واسعة وعميقة بالله سبحانه وتعالى، وبذلك سوف نحبه حبا لا يضاهيه حب آخر، فتكون سائر ألوان حبنا من قبيل حبنا لذواتنا أو بقائنا وكمالنا، أو له ذكرها في البداية اللي بنى عليها نظرية حب الكمال والبقاء والذات، أو الحب الذي نكنه تجاه علومنا وسعادتنا وقدرتنا اللي هي حب الغاية واللذة، أمورا طفيلية. هذه سوف تصبح أمور طفيلية لا قيمة لها أمام حب الله سبحانه وتعالى بالقياس للحب الذاتي. فحب الإنسان يتعلق بالأشياء الأخرى لكونها تجليات، هذا كررها أكثر من مرة، لا سوف يصل الإنسان لهذه، أنه يتعلق بالكمال لأنه تجلي لكمال الله، يتعلق بالجمال والسعادة لأنها تجليات لكمال الله سبحانه وتعالى وأسماء وصفات. لكن هذا متى يكتشفه؟ يكتشفه بعد السير والسلوك العرفاني، وبعد السير والسلوك العرفاني في على مستوى المعرفة، على مستوى مجاهدة النفس وتطهير النفس تزكيتها. لكن هذا اللون من الحب صعب جدا، لا يحصل لجميع الناس، هذا يحصل لخواص من الناس مو عام، ولذلك نحن لا نستطيع أن نبني عليه نظريتنا الأخلاقية. هذه نظرية الأخلاق العرفانية خاصة لمجموعة من الناس اللي واقعا يقومون بمجاهدة، يقومون يعني التفرغ لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وهذه تعتبر لخواص الناس لا تتحقق للجميع. هذا التحصيل، هذا المستوى من الحب صعب، لا يمكن أن يتصف بالعمومية، وإحنا قاعدين نحط نظرية أخلاقية لعوام الناس. إن الخواص من أولياء الله والأوحد من الناس كالأنبياء العظام الأئمة عليهم السلام هم الذين يبلغون هذا المستوى من الحب. فالنتيجة التي نستخلصها لكي نجيب أنه لماذا نحن لم نجعل حب الله سبحانه وتعالى له موقعية في هذه الأطروحة بعد ما درسنا الصور الثلاث؟ يقول شيخنا الصالح: النتيجة العامة هي أن مشروعنا المقترح يستوعب الأبعاد والرغبات النفسية التي هي أولاً خصوصيات هذه الأبعاد التي يشملها هذا المشروع، مشروع الشيخ المصباح الأخلاقي. ما هي خصوصياته؟ أولاً تكون واضحة ويقظة، وهذا لا يتوفر في الصورة الأولى من حب الله سبحانه وتعالى، حب فطري غير واعي كان. ثانياً أنها أصيلة وذاتية، وهذا يتوفر في المجموعة الثانية. المجموعة الثانية حب الله بالعرض، يعني في الواقع تحب النعم. زين. ثالثاً أنها عامة تشمل جميع الناس، وهذا يتوفر في الصورة الثالثة لحب الله سبحانه وتعالى، لأنه خاص بالخواص والأولياء. ولا لا يجمع أي قسم من الأقسام الثلاثة لحب الله هذه الخصوصيات الثلاث. لأن الحب الفطري ليس واضحا، وحب الناس والمؤمنين المتعارفين لله ليس أصيلا، وحب الأولياء، الحب الأولياء والكمال لا يمكن اعتباره أمرا عاما. ولذا لم يحدد لحب الله سبحانه وتعالى موضع في هذا المشروع. هذا بالنسبة للسؤال الأول. واضح خط لحد هنا؟ يا الله. ناخذ استراحة 5 دقائق بعدين نرجع حق السؤال الثاني. الله يعطيكم العافية.